بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالبذل والإيثار كان من صفات الجيل الأول، فلقد بلغ عندهم البذل والعطاء منتهى، فكانوا أقرب الخلق إلى الله عز وجل، وكانوا أعز الخلق بالله سبحانه وتعالى. ومر بالجيل الأول مرحلتان، المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستضعاف، وغالبا عند الاستضعاف ليظهر أثر الإيثار، فالكل في الشدة سواء، والكل في الضعف سواء، والكل في الفقر سواء، فلا أحد يتطلع إلى أخيه بما عنده، لأن الضيق عم، ولأن الشدة عمت، ولكن لا يظهر أثر الإيثار إلا عند السعة وعند الجدة وعند وجود الشيء، فعند ذلك يظهر هذا الأثر واضحا. ولأن النفوس دائما كلما وسع عليها تطمح وتطمع في الزيادة، تطلب أكثر، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى إليه آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فلو أن مثلا شخص رزق بعشر جنيهات سيجد ما هو من أشياء ينفقها لهذه العشر، سيفكر سيشتري كذا وكذا وكذا وكذا، وسيكون له طموح وأمل وجموح في قدر العشرة. لكن لو وصلت العشرة إلى 100 سيزداد الطموح ويزداد الأمل وتزداد الرغبة بحيث تسع 100، ولو بلغت هذه 100 إلى 1000 سنرى أيضا عنده من الطموح وعنده من الرغبة وعنده من الطلب ما يغطي هذه 1000، وكذلك زد، لأن الرغبة عند العبد لا تقف عند حد معين. ولذلك نرى أن الشح أصل في الإنسان، إنما أهلك من كان قبلكم، سبب الهلكة الشح، فهذا الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمه. فلذلك الإيثار كما قلت لا يظهر إلا عند وجود الشيء، أين نفسك وأين رغبتك، فتمثل هذا في الجيل الأول. ولذلك لما تربى هذا الجيل على السير إلى الله عز وجل وعلى الإخلاص والصدق كان إيثارهم بصدق، وكان هذا الإيثار وهذا العطاء كان خالصا لله عز وجل دون انتظار لأي مقابل. الآفة التي تعتري العبد أن الكرم قد يكون سجية وقد يكون طبع، كثير من الناس عنده من الكرم وعنده من السخاء وعنده من البر وعنده من الإحسان، ولكن يعطل هذا أنه لا يحتسبه ولا يعرف كيف يوجهه إلى الله عز وجل، فتره في نفسي ينتظر بعض المقابل. يعني أنا أعطيت، ما هو المقابل؟ ينتظر إما الثناء إما المدح إما العوض إما المهم أن النفس لا ترضى بالعطاء إلا بالمقابل، إلا إذا كان هذا العطاء لله عز وجل. ولذلك نرى صور هذا الجيل كانت عجيبة. يعني نرى مثلا أن عمر رضي الله عنه كان حريصا على منافسة أبي بكر، وكان أكثر من مرة ينظر إلى عطايا أبي بكر فيحاول أن ينافسه ويسابقه، وإن كان في كل مرة يعجز
أن يصل إلى قدر عطاء أبي بكر. فجاءه يوما مال كثير فقال في نفسي: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. وهذا ينبئك على أنه عاجز أن يصل إلى مكانة أبي بكر في البذل والعطاء. يعني شخص جاد بنفسه في كل شيء، في كل شيء، في كل قربة، في كل موطن نراه كان في الصدارة وفي المقدمة. ففي هذا اليوم، كان في يوم شدة، قال عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوم. وجاء بنصف ماله، كان عنده مال كثير، قسم جميع ما يملك إلى قسمين وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يطمئن على أثر المنافسة وأثر العطاء، فقال: يا رسول الله، ماذا فعل أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كله، كله. فسئل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما خلفت لأهلك؟ يعني مسح، يعني النفس سيكون فيها من الأثر ويكون فيها من الوجد ما يغلب عليها إنها تطلب وتنتظر، ما خلفت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هذا كان هدي وصفة هذا الجيل. ننظر لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قوم تركوا كل شيء، الغني والفقير خرج، حتى تركوا النساء والأولاد. أذكر موقف في آخر أيام العهد المكي، وهذا الموقف موقف يعني مؤثر وموقف محزن وموقف ينم إن ظهر أمره على صدق هؤلاء الرجال. كانوا فعلا وصلوا إلى قمة الصدق والإخلاص في العطاء. لما أذن بالهجرة، فعقد أبو سلمة رضي الله عنه مع زوجته عقد الهجرة على أن يخرج إلى المدينة، وكان معهما غلام لم يجاوز العام من العمر. فاتفق على هذا وأعد العدة وأراد الخروج. فبلغ ذلك آل أبي سلمة إن أبو سلمة يريد أن يخرج، وبلغ ذلك آل أم سلمة، فعقدوا جميعا العزم على التربص والترصد حتى يمنع أبي سلمة من الخروج وكذلك آل أم سلمة. وفعلا بمجرد أن خرج قريبا من مشارف مكة إذا بالخيل من جميع الجوانب، خيل أبي سلمة وخيل أم أبي سلمة، أم سلمة. فبعد ذلك طبعا أرادوا أن يأخذوا أبي سلمة فعجزوا، شهر سيفه، وستكون حرب غير متكافئة. ولكن رأت الأسرة أن الهدوء والسكون أولى فسكنوا. فخرج أبو سلمة وبقيت أم سلمة ومعها الغلام، فقام آل أم سلمة فأخذوها ومعها الغلام، والذي خرج وسار وانصرف هو أبو سلمة. فهنا يعني الموقف هذا الإنسان لو استشعره يرى أن كان في علاقة وطيدة جدا جدا بين أبي سلمة وأم سلمة. كلنا نعرف لما مات أبو سلمة كيف وجدت عليه وجدا عظيما، حتى أنها تعجبت في حديث الاسترجاع: ومن كأبي سلمة؟ رأى هذا المشهد، إما أن يرجع وإما أن يهاجر، فآثر الهجرة على الزوجة وعلى الولد، وقال: تركتكما لله ورسوله، وخرج. بقيت أم سلمة ومعها الولد، فآل أبي سلمة عجزوا عن رد صاحبهم، فهجموا على آل أم سلمة ونزعوا منها الولد، أخذوا الولد حتى قيل يعني تفتقت عظامه وتكسرت عضلاته وأخذوه عنوة، وأخذوا الولد وانصرف، وأخذ آل أم سلمة وعادوا بها إلى مكة. هذا المشهد مشهد شديد، والذي يتخيله يرى أن نفوس هؤلاء علت وسمت بحيث لا يوجد فيها إلا الله فقط، لا زوجة ولا ولد ولا مال. كان ممكن أبي سلمة يرجع ويعود ويخلص زوجته وولده، ولكنه آثر الله عز وجل. أم سلمة ظلت عاما كاملا بعيدة عن ولدها وعن زوجها، لدرجة أصاب حالة من الماس، كانت تخرج إلى الأبطح تبكي: من لي بأبي سلمة؟ من لي بولدي؟ حتى قام بعض القوم العقلاء وقالوا لآل أبي سلمة: ردوا لها غلامها، ما ذنب هذه المسكينة، ردوا لها غلامها. فردوا الغلام، ثم قال لآل أم سلمة: دعوها تذهب لزوجه. يعني وصلت إلى حالة يعني الكفار رثوا حالها رضي الله عنه. فهذه الصورة تعبر عن مدى ما كان عليه هؤلاء من إيثار لله عز وجل. الصورة الأخرى القريبة، وهي لما وصل هؤلاء إلى المدينة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، فمن ضمن ممن أوخي بينه وبين صاحبه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، هذا مهاجري وهذا أنصاري. فلما دخل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع قال له سعد: يا أخي، هذا بيتي، لك نصفه. وقرب جميع مالي وقال: هذا مالي، لك شطره. وعندي ثنتين من النساء، انظر إليهما. شوف الإثار، انظر إليهما، فأيهما أحببت اخترت أطلقها فتتزوج. هذا نوع من الإثار. الطرف الآخر طبعا عبد الرحمن بن عوف لو كان الإثار عنده يعني في نزول، طبعا شيء ما شاء الله، ده أنا مستضعف، ما عندي لا زوجة ولا عندي لا مال ولا عندي لا بيت، وعرض علي هذا بطيب نفس من صاحبي ومن أخي، وكان يحل الميراث بينهما، ولكن النفوس علت، ما رضيت أن تكون إلا لله عز وجل. لأي مخلوق؟ لا لا، لله عز وجل. وده محتاج فعلا، محتاج زوجة، والراجل بيقول له: عندي اثنين، خد لك واحدة. محتاج ما سكن، السكن ما شاء الله فسيح، خد لك نصفه. وعنده مال كثير، سعد بن ربيع كان من التجار الكبار في المدينة، خد نصف هذا المال. قال: لا، بارك الله في زوجك ومالك وبيتك، دلني على السوق. في قضية مهمة جدا في الإيثار، إن لم يكن الإيثار والعطاء لله عز وجل هلك العبد. لأن كما قلت لكم، أي معطي ينتظر أقل شيء الشكر، لأن المحسن يحتاج إلى إحسان قريب. لكن إن كان لله عز وجل تنقطع الصلة تماما مع البشر. أعرف أخ، كان هذا الأخ يعني كان يعني فيه جود وكان فيه كرم زائد، ولكنه كان غير منضبط بضابط من الشر، فكان يعطي يعني لإخوانه وأحبابه ويكثر في العطاء. وكما قلت لكم، إن لم يكن هذا العطاء منضبط بشرع ودين يهلك العبد. فوقع بينه وبين من أحسن إليهم عداوات وخلافات، إما أن تنقطع الصلة لسبب ما، وإما وإما وإما، المهم أنه وقع بينه وبينهم خلافات، كان ينتظر منهم أقل ما فيها الشكر، ولكنهم تنكروا له. فإذا به ينقلب بعداوته أشد من عداوتهم له. لماذا؟ لأنه ما احتسب هذا. ولذلك في نصيحة: قف أمام عطائك وبذلك، إن كان لله عز وجل وأنت صادق أقدم، وإن كان لغير الله عز وجل إياك أن تعطي، لأن نفسك ستظل معطلة متوقفة منتظرة على البدل. أنا أديتك منتظر المقابل، إيه المقابل؟ فإن لم تجد المقابل هلكت وأهلكت وتنكرت لك القلوب. فلذلك الجيل الأول تميز بهذه الصفة، إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. كان في ضابط. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما في المسجد، وكان في مشكلة في المدينة، كانت مشكلة عويصة جدا، يعني مشكلة كان لا حل لها إطلاق. كان في بئر يسمى ببئر روما، وكان هذا البئر أغزر بئر في المدينة. كان في أكثر من بئر موجود، لكن هذا البئر كان غالب أهل المدينة يشربون منه، وكانوا يشربون بالثمن، يعني الدلو الجردل ببعض التمرات أو بدراهم المهم، أو بشعير أو بقمح، فكانوا يشربون من هذا البئر بالماء، وكان اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه هذا الأمر، لأن الماء كما قلنا قليل. وبالمناسبة أخرج من هذا من هذه القصة لقصة أخرى طريفة، وهي أن الأنصار شق عليهم قلة الماء وخصوبة الأرض، الأرض جيدة وتحتاج إلى ماء كثير، وضعف الزرع. فقال بعضهم لبعض: أنتم كما ترون أن أرضنا من أخصب أراضي هذه البلاد، يمكن أفضل أرض على الإطلاق في الجزيرة هي المدينة، يعني يزرع فيها كل شيء بلا مشق، فلو ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه أن يدعو الله عز وجل أن يفجر لنا نهرا، أو أن يخرج لنا عيون نسقي بها هذه الأراضي ونستفيد من هذا الزرع. فأجمعوا جميعا على ذلك، هو ده الحل. نحن معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فرصة، ده مجرد بس نقول يا الله يا رب كل شيء هيلبى له صلى الله عليه وسلم. يعني كان على المنبر وكان في قحط شديد وقلة مطر، فجاء أعرابي قال: هلك الزرع والنسل وفسدت الجرب والأراضي وقحطت السماء، فادعوا الله لنا. فدعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى أول الدعاء إلا والسماء تجمعت ركام وهطل المطر، وكان كلما فعل بيده اليمنى كذا ينزل المطر على الجانب الأيمن، بيده اليسرى كذا ينزل على الجانب الأيسر، وظل المطر إلى الجمعة القابلة، حتى دخل نفس الرجل وقال: يا رسول الله، فسد الزراع وكثر الماء وعظم الخير، ولكن أهلك البيوت إلى غير، فادعوا الله عز وجل يعني أن يوقف المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فأيضا كان يفعل بيد اليمنى هكذا، فالمطر الذي ينزل في وسط المدينة يعم ويأتي الخصب خارج المدينة أو حول المدينة، وكذلك باليسرى كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فذول موقنين منها، فجاءوا وقالوا جميعا بقى، وقال بعضهم لبعض: نذهب ونطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن أن يشق نهر، يبقى عندنا نهر زي نهر النيل كده في المدينة، أو أبار وعيون كثيرة. فاجتمعوا على هذا فدخلوا، فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا قال: يا معشر الأنصار، ما دعوتم الله عز وجل وطلبتم طلبا في هذا المجلس إلا وأجيب لكم. طب انتوا عايزين أكثر من كده إيه بقى؟ هم جايين وعندهم أمل، بس برضو ممكن خايفين الرسول يردهم، لكن الآن الأمر جاهز، مجرد اطلبوا اللي انتوا عاوزينه والآن سينفذ. ولكنهم كانوا ليس حالهم كحالنا، ليس حالهم، لأن القلوب صفت ونقت وتعلقت بالآخرة. فنظر بعضهم لبعض وقالوا موطن إجابة الدعاء. وتسألون الله عز وجل عن ماء وطين وتمر وقمح وشعير، بل ادعوا الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يدخلنا الجنة اللي احنا عايزين. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، تخيلوا شوف الدعوة دي وصلت لفين، ولأبناء أبناء الأنصار. فهنا اليهودي هذا كان حريص على أن هذا الماء في يدي، وفعلا كان في ضغط شديد جدا على هذا البئر، لأن الماء في كثير وهذا ابتلاء من الله عز وجل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري بئر رومة وهو معي في الجنة؟ قال عثمان: أنا. فذهب عثمان يساوم اليهودي. اليهودي قال له: لا، أبيع النصف فقط، ورفع مبلغ عالي جدا. فتردد عثمان وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، طلب اليهودي فقط أن يبيع نصف البئر. يعني بمعنى أن يوم لعثمان ويوم لمن؟ لليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري منه النصف. وكان المبلغ كبير يساوي البئر كاملا. طبعا اشترى عثمان نصف البئر، فكان المسلمون جميعا يأتون في يوم عثمان فيشربون بلا ثمن، وفي يوم اليهودي مين اللي هيروح له؟ مفيش حد بيروح. فتعطل بئره، فقال لعثمان: اشتري باقي البئر. فاشتراها عثمان بأبخس ثمن، وأصبحت البئر كاملة للمسلمين وقف على المسلمين. هذا نوع من الإيثار، مجرد الطلب، العرض. من يشتري بئر روم وهو معي في الجنة؟ ما في تردد. نرى صور البذل حتى كانت عند الصغار، والبذل طبعا قد يكون بالنفس والمال، يعني ليس بالمال فقط ولا بالنفس فقط، بكل شيء. في غزوة بدر، طبعا هذه الغزوة كانت على غير موعد وعلى غير اتفاق إلى آخر، فخرج المسلمون لعير كانت لأبي سفيان، فلم صادفوا العدو فوقع القتال. كان مع المسلمين غلامان في العاشرة من العمر دون سن البلوغ، قيل معاذ ومعوذ، غلام عفراء. فلما بدأت المعركة جاء معاذ ومعوذ إلى عبد الرحمن بن عوف، وكان واقفا يرقب الجيش، يعني هو المراقب خلف الجيش حتى يشير بيده ويبين أماكن العدو كبرج مراقبة. فأقبل عليه وقال له: يا عم يا عم. عبد الرحمن بن عوف له برج الإيه؟ المراقبة، ومتابع كل حركة الجيش. فمن ذكاء الغلامين جاء عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا عم يا عم، أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو أبو جهل. شوف انظروا في العاشرة من العمر، يعني الآن شبابنا وأبنائنا قد يصل إلى 30 وما زال يأخذ المصروف من أبويه، منتظر أنهم يطعماه ويسقياه ويلبساه ويدللاه. دول فوق العشرة وكل واحد جرر سيف طوله، وكل واحد ركب فرس، حتى كان ابن عوف في بعض الروايات كان يخشى أن يسقط من على فرسيهما، مش عارفين يزبطوا. قال: فقلت للأول: ماذا تفعل به إن رأيته؟ تعمل له إيه؟ ده عاوز أبو جهل براسي كبيرة، وهنا همم عالية، مش أي واحد يروح يقاتله أبدا، الرأس. فقال له أو قال لابن عوف: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجب. وسأل الآخر فأجاب بمثل الجواب. قال: فكان أبو جهل يتبختر بين الصفوف، طبعا الرأس الكبيرة ما هم عاجيش أرمرم ورايح جاي. قال: فقلت لهما: هذا إلا على الفرس الأورق، هذا صاحبكما. فاخترق الصفوف، وأتياه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فابتدره بسيفيهما حتى سقط على الأرض. ثم عاد، خرج من أرض المعركة، هي المهمة انتهت. ثم اختلفا واختصما في ايه؟ منتظرين غنيمة، منتظرين أجر. سبب الاختلاف، هذا يقول أنا الذي قتلته، وهذا الآخر يقول أنا الذي قتلته، أراد أن يأخذ الأجر والشرف من الله عز وجل. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واختلف في هذه المسألة، فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر فقال كلاكما قتل. وفي بعض الروايات إنه يعني أعطى شرف القتل لأحدهم، واحد من الايه من الاثنين. ثم قال لابن مسعود، مثلا تعجب مش ممكن يكون ابو جهل مات على ايد الولدين الصغيرين دول. قال لابن مسعود اذهب وتحرى الخبر، ده اكيد قتلوا واحد ثاني، مش ممكن يكون ابو جهل. فاسرع ابن مسعود حتى وصل الى ابي جهل وهو ممدد في الارض، كان جثة كبيرة غلظة في القلب والبدن والعياذ بالله. فلما راه ابن مسعود، طبعا ابن مسعود كان يخاف من رائحة أبو جهل، ويذكر عن نفسه قصة أن أبا جهل كان مع عشيرته وقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ساجد، فقال أبو جهل من يضحكنا بمحمد؟ فقام أشقى القوم، فجاء بسلة جزور وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهم يتمايلون يضحكون. قال ابن مسعود فما استطعت أن أتحرك أو أتكلم حتى ما قدرش يروح يشيل هذا القذر الذي كان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رآه ممددا أمامه رأي العين، من أبو جهل؟ ابن مسعود كان صغير، جسمه نحيف، يعني لما الريح بتشتد كان يتحرك ويميد. فصعد على صدر أبي جهل، أبو جهل طبعا من دم بينزف سيل وبيتشحر وفي اللحظات الأخيرة. فأبو جهل تعجب، قال من؟ ابن مسعود، لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، انك تصعد على اشرف رجل في قريش، هذا ما كانش في الاحلام. فقال اخسأ عدو الله، اخذاك الله عز وجل واراك ما يسوءه. طيب ابو جهل حتى في قمه في اخر اللحظات حب يطمئن، قال لمن الدائره؟ من الغلب؟ قال الله ورسوله. ثم بسكين أو بخنجر حز رقبته وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ذا الجيل الذي نشرف نحن بالانتساب إليه، مجرد الانتساب. في غزوة أحد وقع أيضا قريبا مشابهة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قدوم قريش بعد هزيمة بدر، وأنهم خرجوا بعددهم وعدتهم وكل شيء حتى جمعوا القبائل المجاورة، فقال أشيروا علي، قال لأصحابي أشيروا علي، أما أنا فأرى أن ننتظر في المدينة فتكون حصنا حصينا لنا. قالوا لا، نخرج كما خرجتم إلى بدر. هذا كان رأي غالب الشباب. فما زالوا مسلم حتى خرج إلى أحد، والمعركة يعني كانت معركة صعبة وشديدة، وكانت أيضا مفاجئة مباغتة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فسوى الصفوف وأراد أن يمر على العسكر يتفقدهم، وكان من شروط هذه المعركة ألا يشارك فيها صبي دون البلوغ، يعني عاوزين الكبار بس، لأن طبعا هذا الشباب الصغير قد يكون يعني يسبب ضحايا كثير في القتل. فكان شباب الأنصار والمهاجرين يقفون على أطراف أصابعهم حتى يراهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم بحذاء الكبار، كأبي سعيد الخدري، كعبد الله بن عمر، كعبد الله بن عباس، كسمر بن جندب، كمجموعة من هؤلاء الشباب جميعا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز واحدا منهم، كله يخرج وعوده إلى المدينة. جاء رافع بن خديج وكان من المهرة بالرمي، فقال لعمه، يا عم، وهو منصرف إلى المدينة، يا عم يا عم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني رامي، يعني استحيا أن يكلم صلى الله عليه وسلم بنفسه، أخبره أني رامي. فجاء عم رافع وقال يا رسول الله إن ابن أخي رافع رامي، يجيد الرامي، فقال ائتني به. فجاء رافع ووضع له النبي صلى الله عليه وسلم شيء هدف، فرمه فأصابه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم شوية، والصديق الحميم لرافع سمرة بن جندب مروح البيت شعر بالغيظ. دي مش ماتش كورة ولا رياضة منتزه على القناطر، لا، موت، قتل. فكانوا يتنافسون على هذا، على المذل وبهذا العمر وهذا السن. فجاء سمرة وشعر بالغيرة فأسرع وقال: يا رسول الله، أنت أجزت رافع وأنا أسرع، أنا بغلبه. فقال: أرني نشوف. وكل ده في ساحة المعركة. فتصارع سمرة ورافع، فغلب سمرة رافع وبطعه أرضا، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هنا كان موقف رافع في هضبة، والهضبة دون الجبل. على هذه الهضبة يقف رافع، فإن رأى أحدا من المشركين يأتي من الخلف على المسلمين يرميه بالنار. وفعلا وقف رافع في هذا المكان، وكلما رأى مشركا يقترب يرميه فيسقط، يأتي آخر يقترب فيرميه فيسقط، حتى أجمعوا أنهم ما رأوا أشد من هذا الفتى. فأصابه أحدهم بسهم من المشركين بسهم فكان فوق القلب، وقع في صدر رافع والدم يسيل. فنزل رافع من على الهضبة وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انظر ما فعل بي المشركون. السهم طبعا داخل بعمق وباد من الخارج. فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق عليه، ولكن أراد أن ينظر مدى إيثاره ومدى ما هو عليه من ثبات ويقين بالله عز وجل. يعني هذا أصل في التربية، والإنسان موقف، أين أنت في هذا الموقف؟ فقال: يا رافع، الأمر بسيط، إن شئت نزعت لك السهم والقطبة. والسهم ده عبارة عن عود من الخشب، بيكون خشب دقيق وفي نفس الوقت ينثني ومتين زي الخيزران كده، وله سن مدبب من الحديد، وريشة تكون من العظم الطري اللين عشان تطير مسافة بعيدة. فقال له: إن شئت نزعت لك السهم والقطبة، ويتشاله هيكون بسيط، وإن شئت نزعت لك السهم وتركت القطبة إلى الحديدة دي، وكنت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد. اختار. دم بينزف والألم شديد، ومستني بقى يقعد يفكر يا ترى أشيل دي ولا أحط دي. مجرد سمع أن صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه شهيد وأنه في الجنة قال: انزع السهم وأبقي القطبة، وكل شهيدا يوم القيامة أني شهيد. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم نزع السهم وأبقى القطبة، والتأم الجرح وظل يؤلمه طيلة حياته إلى أن فتق عليه في زمن معاوية فنزف الدم ومات شهيدا رضي الله عنه. من الصور أيضا اللي عاوز برضو أركز عليها، إن كلما فتحت الدنيا كلما قل الإيثار، وذلك قل أن تجد غني معطاء. قل، هو لو عنده مليون هيطلع لكل واحد نص جنيه، ربع جنيه، 50 قرش، 3 جنيه، لأنه بالنسبة له دي مش مشكلة. لكن كمعطاء، عطاء نسبة إلى ما عنده من المال، قل. لأن كلما عظم المال كلما زاد الشح وعظم التعلق بالدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المال الذي جاء من البحرين وبات الأنصار على أبواب المسجد كل منتظر، فالنبي صلى الله عليه خرج إلى الفجر وكل مستني، قال: ما أوقفكم، أنتم منتظرين إيه؟ أبلغكم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. النبي صلى الله عليه دخل ثم قال: والله لا الفقر أخشى عليكم. موضوع الفقر ده يعني قد يكون نعمة، إن الإنسان يفترش الأرض ويلتحف السماء وقوت اليوم ده نعمة، إنه مفيش معطلات ولا معوقات. قد وقد يكون الفقر أيضا مضر معطل. لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذه المشكلة. عمر لما فتحت بلاد فارس وجيء بكنوز كسرى أموال لا تعد، جمال محملة بالذهب والفضة والمجوهرات، يعني قيل كانت على مسافات بعيدة من المدينة وأول القافلة على باب المسجد. ثم نزلت هذه الأموال ووضعت في المسجد كانت كالتلال. فأوقظ عمر من الليل، كان نايم، قالوا له قم بسرعة، القوافل وصلت من فارس. فدخل المسجد فإذا الذهب والفضة والمجوهرات، المسجد ممتلئ والكل واقف بينظر. فبكى عمر، بكى بكاء شديد، فقال والله لا أخشى عليكم إلا هذا، ما فتحت الدنيا على قوم إلا ضربت بين قلوبهم. زي ما تقول لما الناس يكونوا في الفقر سواء، في المنع سواء، بتكون النفوس طبيعي، احنا زي بعض، احنا يزولوا في الهوى سواء. لكن لما بيكون في تنافس وعلو وسفول، النفس فيها شح. ولذلك لما شرع إعلان الزكاة وإظهارها لمن عنده مال. لو واحد عنده مال لازم يبين أنا بطلع الزكاة بتاعتي، حتى لا ينظر إليه الفقراء بعين الانتقام والجحود، أو إنه رجل مانع للزكاة عنده مال ويمنع، لا. وذلك هذه فيها الأصل العلن وليس السر بخلاف الصدق. فعمر لما فتحت الدنيا هذا الفتح العظيم، لدرجة أن عمر كان يرسل لأمهات المؤمنين 100,000 دينار ذهب، وكل المسلمين فتح عظيم على الكل. فعمر جلس يفكر، موضوع الدنيا ده عاوز علاج، وقائد كعمر أهل لهذا. ففكر قال ننظر إلى حال الناس، فحال الناس لا يعلم إلا برجلين، حال الناس لا يعلم إلا برجلين، بالعلماء والأمراء. نشوف حال العلماء إيه مع الدنيا، لو اشتروا الدنيا بالآخرة يبقى ليه الحكاية ضنك بالنسبة للمن بعده، وكذلك الأمراء لو باعوا الدنيا بالآخرة نفس القضية، الآخرة بالدنيا نفس المشكلة. فجاء لغلام له عبد أسود وقال له، ملأ صرة بالذهب وقال هذه الصرة. طب الأول يطمئن على مين الأول؟ القائد، القائد الجيش بتاعه، نشوفه الأول هل فيها ولا لا. فأرسل صرة من ذهب وقال هذه اذهب بها إلى أبي عبيدة وقل له يصلك بها عمر، ثم تلها في البيت وانظر ماذا سيفعل. فذهب الغلام وطرق باب أبي عبيدة وأعطاه الصرة وقال يصلك به عمر، وفضل مستني منتظر كده. فنظر أبو عبيدة إلى هذا المال وفرغ الكيس، ثم دعا لغلام له وقال هذه الثلاثة لبني فلان، هذه الخمسة لبني فلان، حتى فرق المال جميعا ثم ألقى بالكيس. فذهب الغلام وأخبر عمر فاستبشر وفرح، ثم أرسل كيسا آخر إلى معاذ بن جبل وكان رأس العلماء في زمن عمر، قالوا اذهب بها إلى معاذ. فذهب إلى معاذ ونفس القضية، جلس يتلهى في البيت حتى جاء معاذ لغلام له وقسم هذا المال، حتى بقي في الكيس درهم أو دينار. فقالت زوجة معاذ والله ما عندنا طعام منذ كذا وكذا، فهلا تركت لنا شيئا؟ فقال خذي هذا اطعمي نفسك وأولادك به، وما بقي تصدقي به. فلما بلغ ذلك عمر قال ذرية بعضها من بعض، هو ذا الجيل الأول الذي عرف كيف يسير إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يبلغنا منازلهم وأن يوصلنا إلى درجاتهم وأن يوفقنا إلى طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.